One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
اهلا، انا شهادة خيم، مقدمة سكون، بودكاست اخر من انتاجات شبكة كيرنينج كولتشرز. معتقداتنا العميقة تأثر علينا اكثر مما نعي، لانه كل اللي نركز عليه يتسع. في سكون نستكشف مع بعض 30 معتقد معيق في 30 جلسة تأمل، ونسعى لتغييرها بمعتقدات جديدة تترسخ في اللاوعي مع التكرار. كونوا معنا كل يوم خلال شهر رمضان لنتوسع ولنعيش بشكل أعمق.
الأفراح اللي بتبقى في الشارع وكل عشان دور الوطن
العلاقة اللي كانت تتبني من
حكاياتنا نحن وعالمنا.
الفلسطينية كانت حدث مهم
وقصص وصلنا إلها فضولنا الشخصي،
كانت حدث مهم
بس بصوتنا ورؤيتنا.
مسافات.
برنامج مسافات، قصص يقودها الفضول، من إنتاج شبكة كيرنينج كولتشرز.
أنا اسمي لولي أكرم، وكنت بلعب باليه مائي. نزلت مرة بطولة وأنا على حرارة 40، والكوتش كانت بتقول لي حطي الترمومتر. طلعت الترمومتر مبوقك اديهولي من غير ما تبصي فيه، وأنا بديهولها لمحت إنها 40 وشرطة، واديته لها قالت لي حلو قوي 37.5، مفيش اي حاجه. فالحاجات دي كلها علمتني ان حرارتي 40 هتصرف، لسه قايمه من اغماء هتصرف، فبالتالي لسه والده هتصرف، لسه كان عندي انهيار عصبي وبصوت في الاوضه وبعيط وعيالي محتاجيني هتصرف، عندي كورونا هقوم البس ماسك واطبخ للبنات عشان لازم ياكلوا. دي حاجات الباليه حطها فيا. ببص على الابيوز، كان ممكن الناس تتعامل بشكل أحسن، بس حاسة أنه ما كانش في حد في الوقت ده بيعامل أطفال كويس.
التمرين كان شديد قوي، أنا فاكرة أنه هو كان صعب، وكان ساعات طويلة، وكان لازم نعمل الواجب أو نتغدى في العربية من الطريق المدرسة، من المدرسة للتمرين. بس أنا فاكرة أن التمرين كان حاجة ممتعة قوي بالنسبة لنا، يعني على قد ما هي كانت شديدة بس كنا بنحب نيجي التمرين. يعني أنا فاكرة أن مامتي كانت بتعاقبني، تقولي خلاص أنا مش هوديكي التمرين، كنت انهار. كان بيديني التمرين إحساس أن أنا بعمل حاجة مختلفة عن أي حد أنا أعرفه، ممكن كان بيحسسني بقيمة نفسي.
طب ده اتغير؟
اتغير لما كبرنا شوية، اتغير لما ابتدينا ندخل منتخبات.
متهيأليش كان عندنا وقت نفكر قوي وقتها، احنا كنا عايشين في المايه من الصبح بالليل، ما كانش عندنا وقت. كنا فرحانين بنفسنا، وكنا فرحانين بالمنتخب، وكنا فرحانين بتحسي بالحاجات دي بعد ما بتسيبي، بقى تبتدي تفكري في الاثار بتاعتها بعدها بكتير. ان انا قطعت الووتر بالي او قطعت الارتستيك سويمينج لمده 20 سنه تقريبا، او لمده وقتها كان 10-15 سنه ما نزلتش حتى على البيسين. هنا حسيت انه لا، في مشكله لازم تتحل الاول.
اول حاجه عرفتني ان طفولتي في الباليه المائي سابت جوايا اثار معقده كان نفس اللي يارا قالته. انا كنت بتمرن باليه مائي من سن 6 لحوالي 11 سنه في نادي الصيد، نادي رياضي في القاهره، اللي بعتبر انه كان بيتي الحقيقي وقت الطفوله، لاني كنت بقضي فيه وقت اطول من اي مكان تاني. بعد ما بطلت تمرين، دخول النادي أو التفكير فيه بقى بيجيب لي إحساس مش مريح، بحسه في بطني، وفعلا فضلت 15 سنة تقريبا مش بدخله. كنت دايما بعتبر إن كون أهلي لعبوني كل الرياضات اللي كانت موجودة في النادي تقريبا من أهم الحاجات اللي عملوها لي. بس هل بالضرورة إن الدخول في ألعاب شديدة الصعوبة والتنافسية في سن صغير كان أثره كويس عليا؟ كنا قاعدين أنا وهبة الشريف زميلتي في كورنينج كولتشرز اللي هتسمعوا صوتها خلال الحلقة، واتفتح الموضوع. إحنا الاتنين كنا بنلعب بليمائي، بس أول حاجة افتكرناها ما كانتش الإنجازات أو الفخر أو الفايدة الجسمانية. أنا افتكرت لما المدربة كانت بتقولي طلعي إيدك بره حمام السباحة وتدوس عليها عشان تعاقبني، وهبة افتكرت إزاي كانت حياتها كلها فايتها بسبب التمرين ليل نهار لما كانت بتنافس في بطولات دولية. وقررنا أنا وهي نعمل الحلقة دي عن الرياضة اللي شكلت جزء كبير من طفولتنا، عن وشها القبيح وشها الحلو اللي خلونا إحنا وغيرنا ناخد عقود بنفكك اللي سابته الرياضة دي فينا. الكلام أخدنا للتفكير في الرياضة التنافسية في الطفولة بشكل عام، وشكل المنظومات اللي بتديرها اللي مش بس بتأثر على مستقبل الأطفال الرياضي، بس بتكون عامل مهم في تكوين شخصياتهم على مدار حياتهم كلها. أنا هبة عفيفي وده برنامج مسافات. الحلقة دي أنتجتها مع هبة الشريف.
مش فاكرة في فترة طفولتي أي حاجة غير إن أنا برجع من المدرسة أروح التمرين أخلص بالليل أرجع أنام. يعني ده اللي أنا فاكراه من فترة المدرسة. فترة الأجازة أنا بصحى أروح التمرين أتمرن طول اليوم، إحنا كنا نتمرن 12 ساعة.
لما بدأنا شغل على الحلقة دي أنا وهبة، بدأنا نفتح صندوق الذكريات أيام ما كنا بنلعب ونفكر مين اللي إحنا فاكرين إنه مر بحاجات صعبة شبه اللي إحنا اتكلمنا فيها مع بعض من أيام الباليه، والأهم مين اللي ممكن يكون فكر في التجربة دي وحللها وفكك مشاعره تجاهها في 20 سنة اللي فاتوا. لولي كانت في نفس الفريق مع هبة في فترة، هي حالياً أم البنتين وبتنتج محتوى عن أساليب التربية.
في أوقات لما كان بيبقى عندنا بطولات كنا بنفضل في النادي من 7 الصبح ل11 بالليل وناخد ساعة في النص بريك. وخلينا برضو نهايلايت ان الباليه المائي ده من اعنف الرياضات في العالم، رياضة عنيفة جدا جدا جدا، مع انه ما يبانش كده، لان انت في اي رياضة تانية بتاخدي نفسك براحتك، انت بتنفسي، لكن احنا كنا بنبقى تحت المية ورجلينا فوق وبنعمل مجهود زي الجري، مجهود جامد جدا، وبنشيل نفسنا بدراعاتنا ورجلينا فوق وشايلين جسمنا كله وقاعدين بتاع دقيقة تحت المية من غير ما ناخد نفس. فانت تقريبا بتوصلي المرحلة تحت المية قبل ما تطلعي تاخدي نفسك ان انا قربت اموت. وبنقعد طول اليوم على سندوتشين فول الصبح وسندوتش فراخ بانيه في نص اليوم. ما كانش عندنا سيستم غذائي وما كانش عندنا دعم نفسي، وانا شايفه ان دول اكبر غلطتين.
رياضه الباليه المائي دخلت مصر في اوائل الستينات على ايد صوفي ثروت، وده اسم اسطوري لاي حد ليه علاقه بالرياضه دي. صوفي كانت ممثله عملت كذا فيلم في الخمسينات والستينات، وكانت رياضية رائدة نفست في بطولات سباحة وتنس وكرة سلة من وهي صغيرة وحققت فيهم بطولات. وفي أوائل الستينات تبنت دخول رياضة الباليه المائي في مصر، بدأت تدرب أول فريق مصري في نادي هليوبلس، ومن هنا كبرت اللعبة وبدأ يبقى ليها اتحاد وبطولات. لحد النهاردة مفيش في أفريقيا غير جنوب أفريقيا ومصر اللي ليهم منتخبات بتنافس على دخول الأولمبيات. اللي ما شافش عرض باليه مائي قبل كده، 8 بنات بيبدأوا يمشوا من طرف حمام السباحة ويقفوا في النص ويستعدوا لبدء الروتين بتاعهم. بيكونوا ماشيين مع بعض بالملي، كتافهم مشدودة لورا ورأسهم مرفوعة، لابسين مايوهات بتصميمات رائعة وشعرهم مرفوع بجل مثبته في مكانه كأنه سطح صلب. عادة الروتين بيبدأ بشيلة، خلية نحل بتشتغل تحت المية، بس اللي بيشوفوه الناس واحدة من الفريق بتطير بره المية وتتشقلب في الهواء وتكمل الرقصة الإيقاعية. أغلبها واللاعبات تحت المية وبيعملوا تصميمات متناسقة برجليهم، بيزقوا جسمهم بإيدهم ويطلع فوق المية لحد وسطهم. أنا فاكرة كويس مشهد من تمارين الليونة، يمكن كان عندي 6 أو 7 سنين، رجلي مفتوحة للجنبين وبحاول أوصل بحوضي للأرض، وأنا جسمي ما كانش لين بطبيعته، فكانت المدربة بتقعد فوق ظهري تدوس علي عشان حوضي يلمس الأرض، ولما أبدأ أعيط تديني منديل وتكمل زق. كنا صف بنات كده كله بيعيط من غير صوت، وهي تعدي علينا واحدة واحدة تقعد على ظهرنا وتضغط. لولي بقى حضرت تطور ثقافة الضغط دي مع السن وتطور المنافسة، وهي في المنتخب مثلا وهي عندها 14 سنة كانت بتعمل قبة، تمرين ليونة عبارة عن أنها بترجع بظهرها تمسك عمود وتفضل تتني نفسها لورا لحد ما توصل برأسها بين رجليها.
فبرجع فواضح ان انا تانيت ظهري زياده عن اللزوم، ففجاه اغمى عليا. كل اللي فاكراه اني كاني نمت وصحيت على الارض فوقية، كل اصحابي التيم واقفين انت كويسه اصحي اصحي اصحي. فقمت ظهري وجعني وكوعي وجعني، ببص لقيت كوعي متعور، فقمت حسيت انه انا مش مظبوطه واللي حصل ده ايه. وبعدين قلت خلاص من كتر ما انا دايما بيضغط عليا فقلت لنفسي خلاص ما تدلعيش. فروحت المدربه قلت لها انا حاسه ان انا مش مظبوطه، انا متعوره في كوعي وكوعي وجعني. قالت لي روحي يلا يلا قلعي روحي حط شنطتك يلا ويلا على المايه. كنت بحس ان في سنس كده نديه ما بين المدربين والاطفال، يعني انت ما عملتي طب هتطحني النهارده. كنا بقول لحد انا كنت من صحابي يعني الجداد اللي انا عملتهم وانا كبيره، كنت بلعب بقى ماي في نادي الصيد يقولوا انتوا اللي كنتوا بتتهزقوا وانتوا صغيرين.
كطفله بتتدرب اكتر حاجه فاكراها الزعيق، فاكره احساس الخوف والنكد والفريق كله مرصوص 12 بنت عندهم 7 ولا 8 سنين كلنا واقفين ساكتين بنبص لبعض بعد ما المدربه بهدلتنا واحنا بنستعد نجرب تاني وعارفين عواقب الغلط. هبة تجربتها مختلفة لأنها اتدربت في سن أكبر، دخلت منتخب وراحت مسابقات دولية وبطلت في سن 17 سنة. في السن ده كان المدربات يدوب أكبر من اللاعبات بكام سنة، كان في صداقة ما بينهم، كانوا بيخرجوا مع بعض مثلاً برا التمرين، وده اللي خلى العلاقة أعقد لما نفس المدربين دول كانوا بيجوا في لحظات يزعقوا أو يهينوا أو يضغطوا. كان موقف ثابتين في مخي بتفاصيلهم. مرة في التمرين في يناير في سن 7 أو 8 سنين المدربة شافت إن الفريق ما عملش كويس، طلبت مننا نطلع من المية ووقفتنا في البرد بالمايو. أكتر حاجة فاكراها إن مامة واحدة من اللاعبات جت بتجري على بنتها بالبرنس، المدربة راحت مزعقة فيها ومثبتها مكانها، وفضلت الأم واقفة على وشها نظرة عجز بتتفرج على بنتها وهي بتترعش من البرد. مدربة تانية كان عندها حاجتين بتلجأ لهم لما تتعصب، تنادي البنت وتقول لها طلعي ايدك على طرف البسين، وتقوم دايسة على ايدها بكعب البوت الاسود بتاعها. ممكن يكون عندكم تساؤل ازاي ده كان بيحصل قدام الاهالي. ميزان القوة كان مختل تماما بين الاهالي والمدربات. الاهالي كانوا حاطين وزن كبير على دخول بناتهم الفريق الاساسي ونزلهم البطولات، ودي كلها قرارات في ايد المدربة، وبالتالي اللي هيعترض هيأذي فرص بنته. هبة مامتها كانت بتتضايق جدا لما بتسمعها بتتشتم، بس كانت بتبص حواليها ما بتلاقيش حد تاني عامل رد فعل، فبتكتفي انها تفضل قاعده متضايقه.
طبعا كنا بنشتكي، واه كنا بنشوف ده، واه كنا بنتعنف جامد قوي. كان عندنا مدربه مصريه يعني كانت بتضربنا على ايدينا. هو مش ضرب، يعني مش اهانه الضرب الرهيبه، لكن دلوقتي بعد ما درست وفهمت فهمت ان دي اهانه.
يارا طارق اللي اتكلمت في اول الحلقه عن ابتعادها عن اللعبه وعن اي حاجه بتفكرها بيها لمده 15 سنه لسبب ما كانتش فاهماه ساعتها، رجعت اللعبة تاني من كام سنة في التدريب. هي دلوقتي المديرة الفنية في نادي هليوبلس اللي كانت بتتدرب فيه. النادي كلمها وهي كانت ساعتها خلاص حللت واتصالحت مع ماضيها في اللعبة ومستعدة ترجع وتحاول تغير الحاجات اللي مش عاجباها.
في مرة جالي تهتك في أنسجة إيديا من كتر ما كانت بتخبطني بالمعلقة على إيدي. هي طبعا حاجة مش طبيعية، ودلوقتي استحالة أهلي يقبلوا بحاجة زي كده ولا المنطق بقى بيقبل، لكن زمان كنا بنسكت. كنت بسمع في كده بصوت واطي، بس ما حدش كان يستجري يعلي صوته قوي ويقول. وكان حتة إنه بناتنا بتنشف وبناتنا بتقوى وبناتنا هي اللي طاغية على الموضوع.
في الخمس سنين الأخيرة بدأ الكشف عن ممارسات شبه اللي اتكلمنا عنه لحد دلوقتي وأكتر في الرياضات من النوع ده في العالم كله، الجمباز، الباليه، الباليه المائي، اللي هي رياضات المرونة والاستعراض. بداية الكشف كانت صدمة لاري نصار، الطبيب المعالج لمنتخب الجمباز الأمريكي. نصار اتحكم عليه بأكتر من 300 سنة في السجن في 2018 بعد ما اتثبتت عليه تهم التحرش بمئات اللاعبات أثناء الكشف الطبي عليهم على مدار أكتر من 15 سنة. كان من ضحايا اللي طلعوا وقدموا شهاداتهم بنفسهم في المحاكمة سيمون باينز الملقبة بأعظم لاعبة جمباز في التاريخ وبطلات أولمبيات تانيين. لكن الفضيحة ما وقفتش عند لاري نصار بشخصه. في 2020 اتعرض فيلم وثائقي اسمه أثليت إيه بيوثق رحلة اللاعبات لفتح نصار. اللاعبات اللي اتكلموا في الفيلم حكوا إنهم كانوا بيواجهوا تعنيف وإساءة وإهانة وضغط مستمرين من كل الفريق الفني، لدرجة إن لما لاري نصار بقى بيستقبلهم بابتسامة ويهزر معاهم شوية ده كان كافي إنه يكسب حبهم وثقتهم بالكامل. المشهد العابر اللي فاكراه زي أغلب ذكرياتي من الباليه هو رقم 29 كيلو. كان وزني 29 كيلو وبتوزن في النادي وكنت حاسة أني تخينة ولازم أخس. أنا مستغربة أصلاً أن الإنسان في وزن 29 كيلو يكون واعي بوزنه. طبعاً لما بشوف صوري في الوقت ده بتخض من قد إيه كنت رفيعة مع بروز المناطق الدهنية بحكم طبيعة جسمي. لولي كانت تجربتها معكوسة. كان عندها الجسم المثالي بالنسبة لمدربتنا، طويلة وطبيعة جسمها رفيعة ومتناسقة ورقبتها ممدودة، بس ده ما حماهاش من أثار التركيز على شكل وزنها وجسمها في سن صغير ولو بشكل إيجابي.
أنا فاكرة وأنا عندي 10 سنين الكوتش وقفتني قدام البنات، كنت لسه داخلة الباليه، فكانت مدرسة الباليه المائي، فكانت الست فرحانة بيا جدا، فوقفتني قدامهم وقالت لهم بصوا بقى أنا عايزة كل جسمكم يبقى زي أمال، جسمكم كلكم يبقى زي جسمها كده. لا لا، أطفال عندها 10 سنين و9 سنين و8 سنين، وفاكرة شكل البنات وهم بيبصوا على نفسهم، يعني فاكرة شكل الأطفال وهم بيبصوا على كروشهم بقى. ويعني
ففي المنتخب بصراحة كنا بنقف، كان بيجي معنا المدرب وكنا بنقف طابور، وكان لا بنتوزن واحدة ورا التانية وفي جدول وبنتقارن بالأسبوع اللي قبليه، وتلاقي بقى انهيار، يعني لو واحدة وقفت على الميزان وما خستش أو تخنت حتى لو 100 جرام لا نازلة من الميزان يعني إعدام، عارفة؟
سمر حسونة اللي سمعناها في أول الحلقة بتقول إن تجربتها في الباليه اختلفت بعد ما دخلت المنتخب. كانت بتتمرن في المنتخب مع هبة، بس قبل كده كانت في نادي تاني، نادي هليوبلس. سمر شاركت في أولمبيات لندن في 2012 ورجعت تتمرن دلوقتي وهي عندها 34 سنة وأم لثلاث أطفال. بعد ما بطلت 6 سنين بسبب إصابة في ركبتها ما قدرتش تشيل من رأسها حلمها الكبير إنها توصل الأولمبيات. سمر رجعت تتمرن وسنها 21 سنة عشان تدخل أولمبيات لندن بعدها بثلاث سنين. كانت في الفريق مع بنات في المدرسة حرفياً أصغر منها بعشر سنين.
كنا بنتوزن كل يوم جمعة. كنت يعني بوردر لاين قلبت بوليمك، كنت آكل وأرجع وقبل الوزن. لا بجد يعني أنا عمري، وده اللي حسسني إن إيه ده، هو ممكن الرياضة تبقى ديستركتيف كده. This was my wake up call.
سمر قررت إن اللي هيضمن مكانها في الفريق هو إنها تكون البنت اللي بتتشال، يعني تبقى أخف بنت في الفريق أو من أخفه.
محدش قال لي اعملي كده، هو ده اللي بيخوف، ان هي ما كانتش باينه قدام الناس، مش باينه قدام الاهالي، مش باينه قدام اللعيبه صحابك الفريق بتاعك. هي حاجه فجاه ممكن انت تحسي ان انت مش هتلاقي وسيله تانية تنجحي بيها غير دي، فبالتالي بتلجئي ليها. انا اعرف حد كارنتلي اشطر واحده في مصر، ما فيش مقارنه ما بينها وما بين كل البنات اللي بتلعب دلوقتي، ومش محطوطة في الفريق، ما نزلوهاش عشان هي وزنها فوق المطلوب. بصي كانوا لحظتين مش هنساهم في حياتي.
And so this is the team from Egypt who are narrowly above Australia in 7th position overnight.
عارفة لما في الأفلام تكوني بتتفرجي على فيلم وكل حاجة توقف، كل اللي حواليكي يقف وانتي مش شايفة غير حاجة واحدة بس، تحسي الدنيا كلها وقفت وانتي في ترانس. اللحظة اللي دخلنا في الأوبنينج سيرموني لدرجة ان انا بطلت اسمع المزيكا والدوشة، يعني انا كنت عارفة في حتة تانية خالص في مخي، يعني مش قادرة اوصفها، وما حسيتهاش ولا في ولادة عيالي ولا في فرح، يعني بجد ترولي كان احساس غريب قوي.
اللحظة التانية كانت لما نزلوا المسابقة وعملت الشيلة.
اللحظة اللي طلعت الشيلة وعملتها بيرفكت ولمست بقى المية، حسيت أنا خلاص حققت كل حاجة كان نفسي فيها في حياتي. أنا بجد مش عايزة من الدنيا دي حاجة.
So moving well into the middle of the pool for the first lift. Beautiful. And very quick recovery to move straight into the next acrobatic move. Great.
مصر حققت المركز السابع في مسابقة الفرق، أحسن ترتيب ليها في الأولمبيات لحد دلوقتي، وتغلبت على أستراليا لأول مرة اللي تعتبر منافسها الرئيسي. كلام سمر عن الوش الساحر للعبة بيجيبنا لنقطة ليه الناس بتكمل رغم كل اللي قلناه لحد دلوقتي. اتناقشنا مع لولي في النقطة دي، خاصة إن إحنا التلاتة متأكدين من حاجة، محدش فينا أو في زمايلنا كان بيجي التمرين غصب أو كان أهله بيجبروه، كلنا كنا عايزين نكمل.
لأن احنا الرياضة دي بالذات بنبتدي صغيرين قوي، فبيحصل
ان العادي ان انا بروح التمرين، فحتى لو انا ما كنتش عايزه وانا صغيره هو انا ما كانش عندي راي، بس بيبقى العادي وهيكمل العادي اسهل حاجه ان هو يكمل. فبقيتي 12 سنه بقالك 4 سنين ده اللي انت بتعمليه، 12 سنه عندك شويه راي مش هتتحرك، اصعب انك تقولي انا عايزه امشي فاهمه، بس هتكملي. فبالعكس انا اظن ان في ناس كانت مش عايزه تبقى موجوده.
برضو بتستخسري اللي انت عملتيه، ولما تيجي مثلا تتكلمي او تقولي انا تعبانه او كده بعد كل اللي عملتيه ده، امال عايزه تعملي ايه؟ عايزه تبقي زي العيال الهايفه؟
انا بالنسبه لي كان كده، انا ما كنتش عايزه امشي، يعني انا كنت تعيسه اغلب وقت التمرين، بس انا مش عايزه اسيب
عشان الفخر، عشان هي الايدنتيتي بتاعها، هي ايدنتيتي كرايسس. انت بتشوفي نفسك انت ايه؟ انا بلعب بريمائي، انا سينكرونايز سويمر، فاهمه؟ انت كده زي مثلا لما بنولد انا ام، لا انت مش ام، انت بني ادم بيت امي، فاهمه؟ انت بني ادم بيلعب باليه مائي، لكن انت مش سينكرونايز سويمر، فاهمه قصدي ايه؟ بس احنا كبرنا انه ده الايدنتيتي بتاعتنا، ولما اتشالت مني انا فضلت بعاني سنين.
بعد الفاصل، رغم التعلق ده، تحمل التمرين بالمستوى والكميات دي جه يوم وكان له اخر عند هبه وعندي وعند كل حد اتكلمنا معاه.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
وين ما منلف منسمع قصص، منسمع أصوات ناس بيحكوا قصص، قصص حقيقية وقصص كاملة ومرات قصص مش مكتملة، قصص بتشكل تصورنا عن الحياة والتجارب الإنسانية المختلفة، تعطينا أمل وبتذكرنا إن مش لحالنا بهالعالم. في بودكاست بحب، كل حلقة بمثابة احتفال واحتفاء بالقصة، نغرق سوا بأصوات شخصيات بتشاركنا عالمها بكل حب. رافقونا بودكاست بحب كل يوم اثنين على أي منصة بودكاست بتستخدموها وبتفضلوها. بحب من إنتاج شبكة كورنينج كولتشرز ومن تقديمي أنا شهد بن عودة.
رجعنا. لولي بطلت بسبب إصابة في كتفها في سن 18 سنة.
أنا بصي بالبيس اللي إحنا كنا بنتمرن بيه زمان ده، هو إحنا كلنا بعد 8 سنين اتكسحنا، يعني كله خد 8 سنين باليه وركن، 8 سنين باليه وركن كله.
التعامل مع الإصابات كان من خلال المسكنات. لولي بتحكي إن البنات كانوا بيروحوا الدكتور بيعمل علاجات مؤقتة عشان يقدروا يكملوا تمرين، ما كانوش بياخدوا فترات راحة تسمح للإصابات إنها تخف. الأولوية كانت إن البنت تقدر تنزل البطولة الجاية.
لا، في إصابات لحد دلوقتي موجودة، ما عرفش أقوم وأقعد بسرعة من على الأرض، لازم أسند بإيدي كده ماما الحاجة كده وأظبط.
نظرية لولي بتاعت الثمان سنين نتاج ملاحظتها الشخصية في دايرتها، لكن يارا لما بدأت تفهم في أصول التمرين أكدتها بتفسير علمي. أي رياضي بيفضل مستواه يعلى بالتمرين، وفي نقطة بيوصل لقمة أدائه يقدر يفضل في أعلى مستوى ليه لمدة 5 أو 6 سنين وبعدين يبدأ ينزل. بطولات الووتر باليه بتبدأ من تحت سن 8 سنين، فمن السن ده بنبدأ نعلي مستوى اللعب.
الطفل اللي ابتدى من هو عنده 7 سنين ده عشان يبيك ويوصل ويكمل اللعبة ويوصل وهو عنده انت عايزاه وهو عنده 20 و21 و22 سنة يكمل، بالذات في لعبة زي الووتر باليه ده استحالة. فلو احنا بعدنا سن البيك، اديناله سن فن وانبساط وفرح وتمارين حلوة فيها ضغط وبيتعلم فيها المسؤولية وبيتعلم فيها الرياضة وبيتعلم فيها البيز بتاع الرياضة كلها وكل حاجة، وابتديتي تطلعيه ابهل من هو عنده 11 سنة، هيبتدي البيك بتاعه يظهر وهو عنده 15 16 17، تقدري توصليه للعشرين والواحد وعشرين واثنين وعشرين، إذا كان جسمانيا أو حتى نفسيا.
اللي بيحصل لنا إحنا في الرياضة بتاعتنا إن أنتي نفسياً بتيجي على 16 سنة تبقي خلاص.
ده اللي حصل مع هبة، وقفت لما كان عندها 17 سنة بعد 3 سنين في المنتخب. جات لها منحة تدرس برا مصر سنتين. بعد ما رجعت ودخلت الجامعة فكرت ترجع التمرين، وبعدين بصت لحياتها وقالت خلاص أنا عايزة أعيش ويكون عندي مساحة لحاجات تانية في حياتي. بعد ما اتعرض فيلم أثليت إيه في 2020 عن فضيحة طبيب المنتخب الأمريكي للجمباز المتحرش، اتفتح الباب لحملة ضخمة بتفتح فيها لاعبات وبطلات مشهورة الممارسات المسيئة اللي تعرضوا لها، وجات شهادات من أنحاء العالم. عملت اللاعبات حملة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج جيمنست ألاينس بيحكوا فيه عن تجربتهم. نتيجة الضغط، اتحادات اللعبة في بريطانيا وأستراليا وهولندا فتحوا تحقيقات في الشكاوى، وبدأت أخيراً تتاخد إجراءات عقابية لأول مرة ضد المدربين. في 2021 وصلت موجة الفتح للبديل المائي. 5 لاعبات سابقات في كندا رفعوا قضية على الاتحاد الكندي اللي فشلوا في حمايتهم من ممارسات المدرب المجري جابور زودر. اللاعبات اتهموا المدرب باستخدام لغة ذكورية وبتعنيفهم بخصوص وزنهم لدرجة تعرض بعضهم لنوبات هلع. السبب اللي دفعنا أننا نبدأ نشتغل في الحلقة دي هو أننا نحاول نفكك مع بعض إيه اللي باقي فينا من وقتنا في الباليه. رغم أن لولي حصلت على تركيز إيجابي، لكن التركيز المبالغ فيه على وزنها وشكل جسمها خلق علاقة مش صحية لما كبرت ودخلت في مراحل جديدة في الحياة،
وده عمل لي كارثة. لما تخنت، لما حملت ورضعت وأنا نزلت دلوقتي الحمد لله، بس ساعتها تخنت أكتر من ده 35 كيلو، وسنين بقى من كره الذات، بقى سنين من كره حياتي وكره جسمي، لسه متصالحة مع السنة دي. وده كله كان لمجرد دلوقتي أنا لسه مكتشفة ده وأنا بتكلم معاكي، لسه مكتشفة، لأن أنا الايدنتيتي بتاعتي، الهوية بتاعتي اتبنت في السن ده زي ما كلنا هويتنا بتبني في السن ده، واتبنت ان انا كل الناس بالبريزنج او بيمدحوا في جسمي الرفيع الممشوك الجميل الطويل اللي مش عارفه ايه، واول ما تخنت خلاص انا ما بقتش بني ادم ذو قيمه.
بجانب الصوره الجسديه، حاولنا نحلل مع لولي اثر قوه التحمل اللي كان لازم نطورها في سن صغير. رايها كان مختلط شويه. في الاول كانت من الحاجات اللي كانت محتفيه بيها جدا، بس لما اتكلمنا وتشاركنا اكتر وصلنا الاجابه اعقد.
بحس ان الباليه المائي ليه الفضل في اني دلوقتي بستحمل حاجات صعبه. لو فشلت في حاجه تمام، لاني ببقى عارفه ان انا هنجح في حاجه تانية، او هنجح لما احاول تاني هنجح.
انا عملت عندي حاجه اكتشفتها وانا كبيره، هي طبعا بتعمل قوه تحمل رهيبه بس وصلت معايا لدرجه ان انا ما بقتش بشوف احتياجاتي وضعفي، فبقيت ماشية زي القطر في أي حاجة بعملها، أقعد أضغط 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 لحد لما في حاجة تفرقع. فاكتشفت بعدها أنه عشان وإحنا صغيرين ما كانش فيه مساحة لده، ما كانش فيه مساحة لو أنت محتاجة ترتاحي، أنت تعبتي، أنت جسمك بيقولك إيه، اسمعي مثلا جسمك، قولي أنا مش قادرة. فحاسة أنه قد ما بتزود قوة احتمال بس بتوصلها لمنطقة مؤذية. حسنك أنت يعني في شدة شوية في التعامل مع نفسك دلوقتي؟
طبعا. لا في شدة، بحاول ويلا بقى ثيرابيست والويل بينج وانرجي هيلينج وميديتيشن واعملي بس الحتة اللي بقت فيها لا توقف دي، اللي انا ما فيش حاجة هتوقفني دي، ما ظنش انها عمرها تروح، لاني عرفت اتعامل معها شوية وخليتها حتة مش وحشة. يعني خليتها حتة لما بفضل أدوس على نفسي، لما بقى الحتة اللي انت قلت عليها ان انت بتقربي على ان انا خلاص لا يا جماعة انا محتاجة السبيس بتاعي، عيالي بنات، انا النهاردة قاعدة في السرير، روحت فرجوا على التلفزيون.
انا سبت الباليه في سن 11 سنة، كان خليط من ان اهلي المحافظين شايفين ان لازم ابطل البس مايو، وانا كمان ما صدقت. فاكرة كويس حماسي واحساسي بالحرية اول مرة اشرب كوباية بيبسي بعد ما سبت الباليه. البيبسي كان من المحظورات العظمى عشان قالولنا بيأثر النفس. كملت بلعب رياضات تنافسية بعد الباليه لحد ما خلصت مدرسة. من بعد كده كل فترة كنت بحاول التزم ان انا انزل الجيم او اجري او احضر حصص يوجا، عمري ما كنت بكمل. بس اللي كنت بعمله هو اني كنت كل سنتين ثلاثة ادخل تحدي رياضي، اتمرن عشان التحدي واعمله واوقف رياضة تاني.
انا من عندي 18 سنة ما بلعبش رياضة، يعني دايما صحابي يقولوا لي تعالي انزلي معانا البول، اقول لهم انزل ليه وانا مش عايزة، يا انزل مش انزل ليه وانا مش عايزة، انزل ليه وانا مش مجبرة. اما سبت دي كانت اتعس سنين حياتي الصراحة. لما سبت هويتي باظت، هويتي فعلا باظت. بطلت اقف لنفسي زي ما كنت بقف، بطلت ابقى اسيرتيف او ابقى حاسمه في مواقفي، بطلت اعرف انا بحب ايه وما بحبش ايه. ابتديت اخد كومنتس على ان قالوا لي انت ما بتمشيش ليه رافع راسك كده لفوق زي الاول. وزي ما بقول لك انا لحد دلوقتي بحلم مني في التمرين، اتس كريزي. وبشوف الكوتش بتاعتي، بشوف التيم، واطلع من الميه والاقي نفسي خفيفه، يعني حتى جسمي لسه شايل الاحساس اللي هو كان حاسه اما كان خفيف. معرفش، حاسه اني هفضل طول حياتي عندي تارجت ان ارجع فت زي ايام الباليه. معرفش هيحصل ولا لا، بس حاسه ان انا هيفضل عندي التارجت ده.
امتى وازاي بداتي انك انت تعيدي بناء احساس بنفسك منعزل عن الايدنتيتي بتاعتك كلاعبه باليه؟
السنه دي.
لا
اللي حصل ان انا وقفت لنفسي، اللي حصل اني قلت لنفسي طب ايه، انت هتفضلي كده؟ هتفضلي ان انت مستنيه ان حاجه تحصل، او ان انت ترجعي تلعبي باليه، او ان انت ترجعي فت، او ان وزنك يبقى بشكل معين عشان ترجعي تحبي نفسك يعني؟ فقلت لنفسي خلاص انت النهارده بتحبي نفسك، انتهى. هل انا راضيه مثلا عن جسمي او عن البرسبشن بتاعي عن نفسي او عن مستوى الفلكسبيليتي بتاعي دلوقتي؟ لا، هوصل للي انا عايزاه، انا عارفه. بس ما بقتش متضايقه.
مش عارفه ايه اللي بيخلي واحده فينا ما تعديش جنب النادي لمده 15 سنه وواحده تانية تفضل ترجع تتمرن في كل مراحل حياتها زي سمر. يمكن تجاربنا في التمرين مختلفه شويه، يمكن شخصياتنا وردود افعالنا النفسيه اللي بتختلف من حد لتاني. سمر بتشوف ان كونها طول عمرها متفوقه في اللعبه حماها من حاجات كتير شافت زميلتها بتتعرض لها.
دايما بنشوف البنات اللي كملت فبنبص عليهم، دي الرياضه دي هايله، دي طلعت جيل، بصوا البنات ما شاء الله عليهم. ما شفناش البنات اللي بطلت لأي سبب من الأسباب حصل فيها إيه. يعني أنا دلوقتي ابتديت أدرب فريق تحت 8 سنوات في النادي. أول شهر كده ما تعرفيش ليه كنت داخلة في يوم شمال يعني أتعصب، تلاقيني ابتديت أزعق وممكن أقول كلمة إيه الغباء ده عادي جدا، واللي أنتوا عملتوه ده زي القرف وعيده. هم عندهم 7 سنين، يعني البنات عندها 7 سنين. ما فيش مره وقفت فكرت وانا ليه بقول لهم ايه القرف ده، ولا ليه بقول ايه الغباء اللي انتوا فيه ده.
سمر فضلت كده لحد ما المديره الفنيه اللي هي يارا اتدخلت.
فلما اتكلمت معاها قالت لي طب ليه اصلا، هل عشان انت مثلا كنت متعوده كده ان اللي بيمرنك لازم يقول لك كده عشان تأدي؟ فقلت لها والله مش عارفه ممكن، بس لما فكرت فيها هو انا ما ينفعش ان انا امرن بالفطره اللي طلعت مني من الطريقه اللي انا اتمرنت بيها، انا لازم امرن بالطريقه اللي انا افكر واقتنع بيها.
فلما اديتها مثال لبنت صغيره سابت الووتر باليه من بدري وتهانت وي 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 ومقتنعه ان هي ما بتشتغلش غير لما تتهزق، عشان دايما المدربين يقولوا انت بتشتغليش غير لما تتهزقي، لازم تتهزقي عشان تشتغلي. فازاي ام قاعده في بيتها جوزت بنتها وفرحانة بيها ومبسوطة بيها وفي 3 سنين ولقيت الجرس بيرن، فتحت الباب لقيت بنتها داخلة عليها بتعيط ومنهارة وبتقول لها أنا بقالي 3 سنين بتهان وبتهزق، إزاي ما تقولي ليش لمدة 3 سنين؟ ما هنا فاكرة أن ده عادي، أنا فاكرة أن ده عادي، أنا عادي أن أنا أتهزق، ما أنا مدربيني كانوا بيقولوا لي كده دايما أنت بتشتغليش غير لما تتهزقي. فلما حكيت لسمر الحكاية دي تأثرت جامد قوي.
فابتديت اعمل حركه ان انا مش هصلح البنات اول ما تطلع من الميه، اول ما نخلص نوقف المزيكا. بقيت اقول لهم عوموا كرول واطلعوا اقعدوا في سيركل، عمال ما بيعوموا الكرول ويطلعوا لي ويقعدوا في سيركل واقعد في وسطيهم، انا بيكون كل العصبيه اللي عندي راحت. فببتدي اتكلم اوبجكتيف ببتدي أقول غلطات أوبجكتيف، حاجة ملموسة هيعرفوا يحلوا بيها المشكلة.
يلا جروب وان وسعوا عن بعض عشان رجليكوا ما تخبطش. ريدي ريدي، طلعوا برا الحبل، نقف اكبيتر اكبيتر يا مايا.
لعبة فيها أدق التفاصيل من كل حاجة، فيها باليه وجمباز ودايفنج وسباحة فتحديات اللعبة أصلا صعبة قوي. المدرب نفسه بيعيش ظروف صعبة جدا، هو مش متعلم حاجة، مش متعلم يعني إيه أمرن، وبيخش يترمي في المنافسة، وهي لعبة تنافسية جامدة جدا جدا. بيواجهوا بنات عندهم مشاكل، بيواجهوا أهالي عندهم مشاكل، بيواجهوا حاجات كتيرة قوي هم لازم يتعاملوا معاها وهم غير مدربين بالمرة.
انتشار نفس الممارسات من أمريكا لإنجلترا لكندا لمصر مش صدفة. من ساعة ما تم إدراج اللعبة في الأولمبياد في 1984 وروسيا وبلاد الاتحاد السوفيتي سابقاً متفوقة فيها ومسيطرة تماماً على المسابقات، ممارسات التدريب العنيفة بدأت في البلاد دي وكانت الوسيلة اللي رفعوا بيها مستوى التنافس بشكل ملحوظ. نتيجة لده كتير أو يمكن أغلب المنتخبات في العالم استعانت بمدربين من روسيا أو المنطقة المتأثرة بالحكم السوفيتي، وبدأت تتبنى وتتورث نفس ممارسته. تجربة يارا في التمرين جاوبت على جزء من سؤال كان شغلنا، هل في بديل؟ هل في طريقة تدريب تقدر تطلع في وسط ثقافة اللعبة اللي موجودة من عقود وتحقق نفس النتائج بأساليب أصح وأرحم باللعيبة وبالذات بالأطفال؟ بعد لما انضمت للفريق الفني اكتشفت يارا مجال المنتل تفنس اللي مصمم عشان يدي للعيب الأدوات للتعامل مع ضغوط ومصاعب اللعبة اللي بيلعبها. درسته وأصبح جزء من مهمتها كمديرة فنية إنها تعدل من سلوك المدربين اللي معاها.
أي لاعب أو أي بني آدم في 20% فوق واللي الناس شايفاها و80% مش مرئية مش متشافة. لو المدرب شاف ال 80% دي هيعرف يتعامل مع اللاعب 100%. يعني مثلا أقول لها كلمة عبيطة جدا تروح البنت معيطة، ما تعيطيش كملي تمرين ما تعيطيش. ما ماشي أوكي، ما هي ليه بتعيط؟ أكيد في سبب. هو لازم تفضلي تروحي من بعيد وتسألي أسئلة، وإنتي أصلاً قوية جداً، لازم تدي ثقة في النفس الأول. فلازم تبتدي بقى تقولي إنتي أصلاً قوية جداً، إيه اللي حصل النهاردة؟ كان شكلك تعبانة، ما نمتيش كويس؟ تبتدي بقى تروحي ورا الأسئلة ورا الأسئلة لحد ما تتكلم معاكي. عشان كده لو النوادي تفهم ده ولو المدربين يفهموا ده ولو الأهالي يفهموا ده بتهيألي الرياضة عندنا هتختلف كتير قوي.
على طول مبسوطه منكم. بعد انا بزعل يا امينه لما بكون عارفه ان انت تقدري بس مش مركزه، ده اللي بيزعلني. لكن لو عارفه ان انت في حاجه ما بتعرفيش تعمليها مش هزعل منك، بس لما اكون عارفه ان انت بتعرفي تعملي ده كويس قوي ومكسله، ده اللي بيزعلني. اوكي
يلا بنات نطلع. بواقي اللعبه في كل حد مننا مركبه زي اي حاجه ليها معنى في تاريخ حياتنا، واي حاجه صعبه بنعدي عليها ما كناش هنبقى نفس الاشخاص من غيرها. مع لولي وسمر ويارا أكتر سؤال كشف تعقيد العلاقة كان عن بناتهم. كلهم عندهم بنات في السن اللي هم بدأوا في باليه. سمر بنتها بالفعل تتمرن معاها في الفريق تحت 8 سنين.
أتحرك لقدام وأسألك لو بتخافي عليها.
من إيه؟
من الوحش اللي في الرياضة.
جدا حاولت أمنعها من الرياضة دي كتير. لعبتها جمباز 3 سنين وبعد الجمباز قلت لها مش هتلعبي ووتر باليه، هتلعبي سكواش. وديتها سكواش سنة. هي شاطرة وهارد وركر بس ما فيهاش التالنت الفظيع اللي هو تضمن مكان وما تتأثرش، فبخاف عليها لا يحصل فيها اللي أنا كنت بشوف بيحصل في صحابي.
لو بنتي قالت لي هلعب مش هبقى أسعد واحدة في الدنيا، لأنها رياضة صعبة قوي. بس لو هي حباها وتشالنجينج ديفينتلي هسابورت، يعني لو هي تشالنجد بيها ومبسوطة بيها طبعا هسابورت هير، لأنه هي رياضة بتبني شخصية خطيرة لو بتلعبيها صح.
أما لولي بنتها الكبيرة 7 سنين طلبت إنها تتمرن بالي مائي، بس بعد أسبوعين لما لقت المدربة بتكلمها بحدة وبتقارن البنات ببعض قالت لها لأ مش عايزة أكمل. سألتها لو كانت اتبسطت بالرفض ده.
كان عندي كونفليكت وستيل لحد دلوقتي أنا بقول لنفسي هو أنا كان المفروض فعلا أقول لها خلاص ما تروحيش، ولا كان المفروض أضغط عليها أقول لها لأ انشفي زي ما احنا ناشفين؟ 100% هي الواحد بيبقى in denial أو في عنده إنكار إن هو عانى في طفولته، فبيبقى بيودي عياله البليل المائي، وبعدين أول ما بيقولوا له لا أنا مش مبسوط يبقى الحمد لله الحمد لله طلعت مش مبسوطة، وقفت لنفسها. يعني بتحسي إنه شوية برضو لما بنتي قالت لي مش عايزة حسيت إن هي وقفت لنفسها وقفة معينة كده، هو مش حاجة اسمها طفل في أولى ابتدائي عنده 6 سنين بيخش بطولة تحت 6 سنوات وتحت 8 سنوات، إيه ده بيعمل إيه ده؟ ده ما بيعرفش يخش لوحده الحمام أصلا، بطولة إيه؟ يعني فإحنا بنعمل إيه في عيالنا؟ بنعمل إيه في عيالنا؟ دفنت لي الرياضة حلوة، الرياضة حلوة والباليه المائي حلو قوي. أنا لو أقدر ألعب بناتي في environment healthy ولذيذ وصحي وإن هم يلعبوا ويحسوا إن هم speaking of الصحة النفسية مش هيجرى حاجة لما العيال كل ساعة تاخد بريك، مش هيجرى حاجة لما احنا نبقى عارفين ان احنا بنتمرن بعد ساعتين مثلا هنشرب سمودي.
اني نتورك هنقول لك لما تطلع الحلقة.
انا هبعتها لكوتش سمر وهي هتسمعها لك.
اتفقنا؟
حلقة النهاردة من انتاجي انا هبة عفيفي وهبة الشريف، تحرير شهد بني عودة، تصميم صوتي بول ألوف، تدقيق حقائق دينا صبري، تصميم جرافيكي أحمد سلهب، فريق التسويق بيلا إبراهيم وسمية أبو عبد الله. شكر كبير لضيوفنا في الحلقة لولي أكرم، سمر حسونة، ويارا طارق. إذا عجبتكم الحلقة ياريت تشاركوها مع أصحابكم، خاصة اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست، وتعملوا اشتراك في قناة البرنامج على أي منصة بودكاست بتستعملوها، وتعملوا تقييم للحلقة، ده هيساعدنا إن الناس أكتر تلاقينا. وإذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في إنتاج حلقات زي دي، روحوا patreon.com/kerningcultures. وإذا حابين تشوفوا تفاصيل أكتر وصور من كواليس الحلقة، روحوا على حسابات Kerning Cultures على مواقع التواصل الاجتماعي. برنامج مسافات من إنتاج شبكة Kerning Cultures. شكراً للاستماع، وهنشوفكم في حلقة جديدة كل يوم جمعة.
ليه ما تسألوا؟
ممكن نعتقك خلاص.
ليه ما تسألوا؟ خليكوا يا شيخ، انتوا وراكوا ايه اصلا بعد كده؟ لا ورا طلعتوا عيني ولا حاجه؟ لا لا.
بحبكم قد ما في زيت في الزيتون، بحبكم وانتوا ميت العيون.
أخدت وقت تعرفت أنه أنا أكتر من جسد وبس.
بنحب نشكر كل الناس اللي وثقت فينا، وثقت فينا أنه نوصل أصواتهم، قصصهم وحكاياتهم ومشاعرهم للعالم. هلأ بتقدروا أنتوا كمان تكونوا رعاة لفريق Kerning Cultures. تقدروا تدعمونا من دولارين بس بالشهر. تقدروا تدخلوا على patreon.com/kerningcultures أو تضغطوا على اللينك اللي بوصف الحلقة. شكراً ودمتوا بحب وسعادة. مرحبا، أنا شهد، معدة ومنتجة بشبكة Kerning Cultures. حابة أشارككم واحدة من تعليقات مستمعينا اللي كتير بفرحونا برد فعلهم على القصص اللي بننتجها. نعيمة من السعودية بتقول: لفتني جدا طريقة شرح التفاصيل اللي خلتني أعيش جوا الواقعة وكأني بتفرج على حلقة من مسلسل. شكرا كتير يا نعيمة، ونتمنى دايما نكون عند حسن ظنك. تقديركم ومحبتكم كتير بتفرق معنا، وبتخلينا دايما نسعى لنقدم أفضل جودة محتوى. شكراً لكم.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.